الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس 48 من كتاب الصلاة من صحيح الإمام البخاري. قال رحمه الله: باب الصلاة بين السواري في غير جماعة. هذا التبويب لبيان أن ما جاء من النهي عن الصلاة بين السواري وأنهم كانوا يتدافعون ذلك إنما هو في حق الجماعة حتى لا تنقطع الصفوف. وأما في حق المنفرد أو الإمام فلا محذور في ذلك. ومسجدنا هذا بحمد الله واسع، إلا أنه حصل الابتلاء بتحويل القبلة بسبب الانحراف الذي كان في البناء الأول، فأصبحت كثير من الصفوف مقطعة، فعسى الله عز وجل أن ييسر بإصلاح هذا الخلل، ولا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، وهو العليم القدير. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي، قال: حدثنا جويرية، لعله ابن أسماع النافع. جويرية من أسماء الرجال ومن أسماء النساء، جويرية وجهاد وطلحة، ربما تسمى بها النساء ويسمى بها الرجال. عن نافع وهو مولى ابن عمر، عن ابن عمر قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال، أي دخل هؤلاء الأربعة النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الثلاثة، وأما عثمان بن أبي طلحة فهو صاحب مفاتيح الكعبة. فأطال ثم خرج: كنت أول الناس دخل على أثره، فسألت بلالا أين صلى؟ قال: بين العمودين المقدمين. وأما ابن عباس فإنه ينفي الصلاة داخل البيت وداخل الكعبة اعتمادا على ما حدثه أسامة بن زيد، ولعل أسامة لم ير النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وإلا فإن المثبت مقدم على النافي. وفي حرص ابن عمر ومصارعة ابن عمر إلى الخير، وفيه جواز الصلاة بين العمودين للمنفرد وللإمام. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي، فأقلقها عليه ومكث فيها. قال: فسألت بلالا حين خرج: ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاث أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى. وقال لنا إسماعيل: حدثني مالك وقال: عمودين عن يمينه. رواية عبد الله ربما تكون مقدمة لأنه أثبت في مالك، وإسماعيل فيه ضعف. قال: إنما قيدها بغير الجماعة لأن ذلك يقطع الصفوف، وتسوية الصفوف في الجماعة مطلوب. وقال الرفاعي في شرح المسند: احتج البخاري بهذا الحديث، أي حديث ابن عمر عن بلال، على أنه لا بأس بالصلاة بين الساريتين إذا لم يكن في جماعة، وأشار إلى أن الأولى للمنفرد أن يصلي إلى السارية. ومع ذلك الأولوية ومع هذه الأولوية فلا كراهة في الوقوف بينهما أي للمنفرد، وأما في الجماعة فالوقوف بين الساريتين كالصلاة إلى السارية انتهى كلامه. وفيه نظر لورود النهي عن النهي الخاص عن الصلاة بين السواري كما رواه الحاكم من حديث أنس بإسناد صحيح وهو في السنن الثلاثة، وحسنه الترمذي. قال المحب الطبري: كره قوم الصف بين السواري للنهي الوارد في ذلك، ومحل الكراهة عند عدم الضيق، والحكمة فيه إما لانقطاع الصف أو لأنه موضع النعال انتهى. وقال القرطبي: روي في سبب كراهة ذلك أنه مصلى الجن المؤمنين. لا نعلم حديث يصح في هذا الباب، إلا أن انقطاع الصفوف قد يؤدي إلى عجاجها ويؤدي إلى وجود خلل لدخول الجن الشياطين التي تحرص على أذية المؤمنين. قال بعضهم بين عمودين جزاك الله خير، يقول أبو بكر: رواية يحيى بن يحيى في مسلم توافق رواية إسماعيل لهنا. قال عمودين عن يمينه، ننظر ما قال الحافظ. قال: وفي رواية مالك، رواية مالك التي تليها جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وليس بين الروايتين مخالفة، لكن قوله في رواية مالك وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة مشكل، لأنه يشعر بكون ما عن يمينه أو يساره كان اثنين، ولهذا عقبه البخاري برواية إسماعيل التي قال فيها عمودين عن يمينه. ويمكن الجمع بين الروايتين بأنه حيث ثنى أشار إلى ما كان عليه البيت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وحيث أفرد أشار إلى ما صار إليه بعد ذلك، ويرشد إلى ذلك قوله وكان البيت يومئذ، لأن فيه إشعار بأنه تغير عن هيئته الأولى. قال الكرماني: لفظ العمودين جنس يحتمل الواحد والاثنين، فهو مجمل بينته رواية عمودين. ويحتمل أن يقال لم تكن الأعمدة الثلاثة على سمت واحد، بل اثنان على سمت والثالث على غير سمتهما، ولفظ المقدمين في الحديث السابق مشعر به، والله أعلم. قال: قلت: ويؤيدها أيضا رواية مجاهد عن ابن عمر التي تقدمت في باب واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فإن فيها بين الساريتين اللتين على يسار الداخل، وهو صريح في أنه كان هناك عمودان على اليسار وأنه صلى بينهما، فيحتمل أنه كان ثم عمود آخر عن اليمين لكنه بعيد أو على غير سمت العمودين، فيصح قول من قال جعل عن يمينه عمودين، وقول من قال جعل عمودا عن يمينه. وجوز الكرمان احتمالا آخر، وهو أن يكون هناك ثلاثة أعمدة مصطفى فصلى إلى جنب الأوسط، فمن قال جعل عمودا عن يمينه وعمودا عن يساره لم يعتبر الذي صلى إلى جنبه، ومن قال عمودين اعتبره. قال: ثم وجدته مسبوقا بهذا الاحتمال، وأبعد منه قول من قال انتقل في الركعتين من مكان إلى مكان، ولا تبطل الصلاة بذلك لقلته، والله أعلم. قال: باب. حدثنا إبراهيم بن المنذر وهو الحزامي قال حدثنا أبو ضمرة أنس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل، وجعل الباب قبل ظهره، فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع، صلى يتوخى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه. قال: وليس على أحدنا بأس إن صلى في أي نواحي البيت شاء. جعل هذه الرواية كالموضحة للتي قبلها أن الصلاة بين العمودين ليست بمتعينة، بل تصح الصلاة في أي نواحي البيت. وفي حرص ابن عمر رضي الله عنه على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في مرابض الإبل، لكن هذا ليس بمربض، وإنما يضع بعيره وربما اتخذه سترة وصلى إليه إذا أمن نفوره. والشجر تتخذ سترة، والرحل اتخذ سترة، كل ذلك إذ ليست السترة مختصة بالعنزة أو بالعمود، بل كل ما صح أن يكون سترة، ولا حد لدقتها. وأما الارتفاع فقد جاء أنه كمؤخرة الرحل، ومؤخرة الرحل جاء أنه ثلثي ذراع، وربما أفتى بعض أهل العلم بأنه شبر، ولا اختلاف، لأن الشبر ثلثي ذراع. الشبر عند النظر يكون ثلثي ذراع، لا سيما إذا لم يحسب معه الساعد. فكان الشيخ مقبل رحمه الله تعالى يقول: لعل مؤخرة الرحل تختلف من بلد إلى بلد، فهذا لا يبعد، فبعض البلدان ربما جعلوا الرحل كبيرا مرتفعا شامخا، وربما بعضهم صقره. وأما حديث الخطف فهو ضعيف، يمثل له العلماء بالحديث المضطرب، أي أنه يتخذ سترة فإن عجز خط خطا. ثم اختلفوا في كيفية الخط، فقيل كالهلال وقيل غير ذلك، ولهذا تجد بعض المصلين في بعض البلدان يصلي على السجادة ويجعل الستارة هذا الخطوط التي فيها، والصحيح أنه لابد أن تكون السترة مرتفعة. قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها. قال: قلت: أفرأيت إذ ذهبت الركاب؟ قال: كان يأخذ هذا الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته، أو قال مؤخره، وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعله. قال: فكأنه ألحق البعير بالراحلة بالمعنى الجامع بينهما، ويحتمل أن يكون أشار إلى ما ورد في بعض طرقه، فقد رواه أبو خالد الأحمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ كان يصلي إلى بعيره انتهى. فإن كان هذا حديثا آخر حصل المقصود، وإن كان مختصرا من الأول كان يكون المراد يصلي إلى مؤخرة رحل بعيره، اتجه الاحتمال الأول، ويؤيد الاحتمال الثاني ما أخرجه عبد الرزاق أن ابن عمر كان يكره أن يصلي إلى بعير إلا وعليه رحل، وسأذكره بعد. وألحق الشجر بالرحل بطريق الأولوية، ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى حديث علي قال رضي الله عنه: لقد رأيتنا يوم بدر وما فينا إنسان إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصلي إلى شجرة يدعو حتى أصبح. رواه النسائي بإسناد حسن، وهو في الصحيح المسند للشيخ مقبل رحمه الله. قال القرطبي: في هذا الحديث دليل على جواز التستر بما يستقر من الحيوان، ولا يعارضه النهي عن الصلاة في معاطن الإبل، لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء، وكراهة الصلاة حينئذ عندها إما لشدة نتنها، وإما لأنهم كانوا يتخلون بينها مستترين بها انتهى. وقال غير علة النهي عن ذلك كون الإبل خلقت من الشياطين، وقد تقدم ذلك، فيحمل ما وقع منه في السفر من الصلاة إليها على حال الضرورة، ونظيره صلاته إلى السرير الذي عليه المرأة لكون البيت كان ضيقا. وعلى هذا فقول الشافعي بالبويطي: لا يستتر بامرأة ولا دابة، أي في حال الاختيار. وروى عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبد الله بن دينار أن ابن عمر كان يكره أن يصلي إلى بعير إلا وعليه رحل، وكأن الحكمة في ذلك أنها في حال شد الرحل عليها أقرب إلى السكون من حال تجريدها. قال تكمل: اعتبر الفقهاء مؤخرة الرحل في مقدار أقل السترة، واختلفوا في تقديرها بفعل ذلك، فقيل ذراع وقيل ثلث ذراع وهو أشهر، لكن في مصنف عبد الرزاق عن نافع أن مؤخرة رحل ابن عمر كان قدر ذراع. قال: باب الصلاة إلى السرير، يعني لا يلزم أن تكون السترة مصمتة. تعلمون أن السرير يكون على قوائم ويكون وسط السرير مفتوح، فلا يلزم أنك تصمت ذلك المكان، لا يلزم تصميت ذلك المكان. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، أخوه أبو بكر بن أبي شيبة أرجح منه، قال: حدثنا جرير ولعله ابن عبد الحميد الضبي عن منصور وهو ابن المعتمر عن إبراهيم وهو النخعي عن الأسود نخعي أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: أعدلتمونا بالكلب والحمار، فقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي فأكره أن أسنحه فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي. هذا اجتهاد من عائشة رضي الله عنها، ولعلها ما قبلت الحديث أبي ذر الذي فيه يقطع المرأة يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، وذلك أن ما عندها أقوى من حديث أبي ذر. فالإنسان إذا رأى شيء بنفسه أو سمع شيء بنفسه يكون أقوى عنده مما يسمعه من غيره، يقول: لعله وهم، لعله ما فهم، أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندي يدل على أن هذا لا يثبت، أو غير ذلك، مع عدم طعنهم في بعضهم لبعض، أو لعله منصور. لكن الصحيح أن فعل عائشة لم يكن مرورا حتى يقطع الصلاة، وإنما كانت على السرير والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى السرير، فإذا أرادت أن تنسل انسحبت من على السرير، ما تقع بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين سترته. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد غمزها، وفي هذا دليل على أن مس المرأة ليس بناقض للوضوء. والمراد بقوله: أو لامستم النساء، ما هو أبلغ من ذلك، على ما فسره ابن عمر وابن مسعود، لأن المراد به الجماع وليس مجرد المس. وفيه الإنكار إذا رأى الإنسان ما يستنكر، وفيه إبداء الحجة عند المناظرة، وفي حال النبي صلى الله عليه وسلم في حرصه على العبادة وفي ضيق بيته. الآن سبحان الله تجد الواحد معه غرفة للزوجة وربما غرفة للأبناء، وفي البيت صالة ومطبخ، هذا على أقل حال. أما بعض البيوت ربما تجد فيها مجلس و حمام للمجلس، ثم تجد غرف وصالة ومطبخ وسعة، يستطيع الإنسان أن يتخذ له مصلى أينما كان. أما النبي صلى الله عليه وسلم كانت غرفة وأمامها حجرة، الحجرة هذه فيها المطبخ، فيها الكنيف، فيها مثل ما تقول الحوش، والغرفة ضيقة سقفها قريب ومساحتها صغيرة، ومع ذلك لم يمنعهم ذلك من المسارعة إلى الخيرات. وفيه ما عليه عائشة رضي الله عنها من الصبر، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما قام أغلب الليل، وربما افتقدته كما في الحديث الذي تقدم معنا درس سابق، أنها ربما افتقدته وجعلت تتلمس بيديها فوقعت يداها على قدميه فعلمت أنه يصلي، وكان من دعائها: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.